بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون، نستكمل فيها المسيرة ذات الشجون مع الشيخ المجاهد عادل الجزار المعتقل السابق في بنتلامو. يحكي لنا ويقول لنا الحديث الشيق، القصة والتجربة اللي أثارت عندنا كثيرا من الشجون وكثيرا من الفخر والاعتزاز، عن قد ايه هو وزمايله هناك كانوا بيتعرضوا لتعذيب، بس كان في جلد وكان في صبر، والحمد لله ان هم ربنا فك اسرهم. شيخ عادل، اهلا بحضرتك معانا.
اهلا وسهلا بحضرتك،
منورنا للمره الثانيه.
منور بيك،
وهيبقى مرات اخرى ان شاء الله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
طيب، عايزين حضرتك الاول، انت كنت بتقول عايز تقول رسالتين في البدايه وبعدين نحكي يوميات اسير في جوانتانامو.
نعم.
فانا عايز حضرتك تقول الرسالتين وبعدين نحكي اليوميات بتاعتك في جوانتانامو.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. مبدئيا جزاكم الله خير على استضافتي المرة الثانية في قناتكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل واجعله خالصا لوجهه الكريم. هناك رسالتان أحب أن أتوجه بهما إلى الأمة الإسلامية بصفة عامة في بداية هذا اللقاء. الرسالة الأولى هي عبارة عن صرخة ألم محتبسة في صدري، أردت أن أسمعها لكل المسلمين الصادقين في العالم. أخي الكريم، لو أحضرت خريطة العالم ووضعت إصبعك عشوائيا على أي موقع من هذه الخريطة، ستجد هناك دما مسلما ينزف، وستجد هناك امرأة مسلمة ينتهك عرضها، ستجد هناك حرمات بتستباح على مرأى ومسمع العالم كله. وأقرب مثال على ذلك هو ما يحدث الآن في سوريا الأبية، سوريا الحبيبة، ما يحدث فيها من قتل وتشريد وتمزيق وكل ما في مصطلحات اللغة من الأساليب الصعبة التي لا تتحملها أو لا تتحملها النفس البشرية. إنما يحدث في سوريا، والله الذي لا إله إلا هو، لهو عار على الأمة الإسلامية أن تسكت عليه وتكتفي فقط بأن تتفرج على التلفاز أو تدخل على النت لكي ترى ما يحدث لإخوانهم. وأقول للمسلمين في العالم، ما الفرق بين أمك الحقيقية التي تجلس في بيتك الآن وبين أمك هناك التي تقتل وتستباح؟ ما الفرق بين أختك التي تعيش وتترعرع معك في بيتك في نعمة وأمان وبين أختك هناك التي تقتل وتذبح وينتهك عرضها ليل نهار وبدون أن يتحرك ضمير أحد في هذا العالم؟ لكن عزاؤنا أن القتلى هم بإذن الله شهداء عند الله عز وجل يرزقون، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك أرسل رسالة إلى بشار، ومن هذا المقام أبشره بإذن الله هو وزبانيته بالخزي والعار في الدنيا والخزي والعار في الآخرة إن لم يتب ويتوقف عما يفعله بالمسلمين هناك. وكذلك عتاب أوجهه إلى الأمة الإسلامية بصفة عامة، فإن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، ومن دواعي الأخوة الإيمانية أن تقف بجانب أخيك وتنصره في وقت يحتاج فيه إلى النصرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا التداعي هو تداعي الأعضاء إلى بعضها البعض، يحدث تغيير كيميائي داخل جسم الإنسان في نفس لحظة إصابة العضو حتى ينتبه الجسم لهذا العضو المصاب ويسارع كل الأعضاء لنجدة العضو المصاب. فكيف بنا لا نسارع إلى نجدة إخواننا المسلمين هناك؟ كيف بنا لا نقدم لهم الدعم بكل صوره؟ أخي الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآن المستضعفون يستنجدون بالمسلمين في كل مكان، فكيف لا نمد لهم يد العون؟ كيف لا نمد لهم يد العون؟ أقول من مقام هذا أن الجهاد في سوريا قد تعين على كل قادر عليه، بحيث يخرج الابن بدون استئذان والده، وبحيث يخرج تخرج الزوجة بدون استئذان زوجها، وبحيث يخرج المدين بدون استئذان دائنه، وبحيث يخرج العبد بدون استئذان سيده، حتى يرفع الذل والهوان عن أهل سوريا. كذلك فيجب علينا كمسلمين حكاما ومحكومين أيا كان حالنا أن نمد يد العون بالسلاح والعتاد والمال بالنفس وبكل ما أوتينا من قوة حتى نرفع الظلم عن إخواننا. وأطالب من مقام هذا القائمين على الأمر في مصر أن يقوموا فورا بطرد السفير السوري وطرد السفير الروسي وطرد السفير الصيني الذين أيدوا الفيتو الأخير، حتى يتم ذبح إخواننا المسلمين هناك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما رسالتي الثانية فهي لمشروع الشهداء. هناك شهداء قد سقطوا، وهناك مشاريع شهداء هم قادمون في الطريق. هؤلاء الأسرى الذين ما زالوا مسجونين في سجون مبارك رغم قيام الثورة ورغم تغيير النظام في ظاهره، إلا أن هؤلاء الأسرى ما زالوا قابعين في السجون، بل والأدهى أنهم قد جاءوا لهم بمن سجنوهم. فهناك الآن في السجن العقرب بعض الفاسدين الذين سجنوا إخواننا، وهم بينهم في نفس العنبر الذين يقبع فيه إخواننا المسجونين منذ سنوات طويلة. فكيف نرضى بهذا؟ وكيف نقول أن الثورة قد نجحت وقد انتصرت وما زال النظام وأعداء النظام في زنزانة واحدة يتجاورون؟ فلذلك لابد من العمل بكل ما أوتينا من قوة على إصدار قانون للعفو العام عن إخواننا السجناء الذين ما زالوا قابعين في سجن العقرب وفي سجن المنيا. وأقول لكل من نجح في الانتخابات الأخيرة، أقول لأعضاء الجماعة الإسلامية، وأقول لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأقول للتيار السلفي، ألم تكونوا في يوم من الأيام في هذه السجون؟ ألم تذوقوا مرارتها؟ كنتم قبل الانتخابات تقولون انتظرونا حتى تنتهي الانتخابات وسترون في أول جلسة من جلسات مجلس الشعب سنقدم قانونا للعفو العام، والآن أنتم تتحدثون عن أن البلد ظروفها سيئة، وأن الاقتصاد يعني يتدهور ليل نهار، وأن الانفلات الأمني في كل مكان، وعندنا قضايا أخرى. لا والله لا نقدم أي مثل هذه القضايا على قضية إخراج إخواننا السجناء. وأسأل الله عز وجل أن يعجل بفكاك أسرهم، فمن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأحسب هؤلاء ممن ينتظرون. وأسأل الله عز وجل أن يعجل بفكاك أسرهم ويرجعهم إلى أسرهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وفي نهاية هذه الكلمة أقول لهم الأبيات التي كنت أريدها في الحلقة القادمة الماضية إذا سمحت لي، وهي 6 أو 7 أبيات أعزي بها نفسي وهم يعزون بها أنفسهم، وهي بالمناسبة أبيات قالها أحد الإخوة السعوديين في غوانتانامو أثناء الأسر، فيقول: وسجين شرب السعادة عذبة ومن السعادة عنده أنهار، يبدي التبسم في الشدائد والرخاء وكأنه شجر عليه ثمار، فأسعد بسجنك ما بقيت موحدا تمسي وتصبح ربك الجبار، لست الأسير فأنت مصدر عزة بالعزة العظمى بقلبك دار، ما الأسر إلا أن تهيم بغادة حسناء تنشر وجهها الأزهار، ما الأسر إلا أن تقيم بحالة وجليسك العربيد والفجار، ما الأسر إلا أن تجالس مطربا يشجي سمعك بالمزمار، ما الأسر إلا أن تلاحق شهوة هانت عليك لأجلها الأسفار، ما الأسر إلا أن تعيش معذبا كي لا يفارق جيبك الدولار، ما الأسر إلا أن تطيق معيشة ذلاء عاث بأرضها الكفار.
الله عليك. هكذا هو حال أصحاب القضايا، وحضرتك من أصحاب القضايا. ابتديت الحلقة بقضايا أخرى، يعني حضرتك داخل في قضايا أخرى، قضية سوريا، وقضية الأسرة. بس انا عايز اقول لحضرتك ان احنا هنا في البرنامج وفي القناه يعني في حاله من حالات التبني الملف المسجونين، واعتقد حضرتك عارف ومتابع معانا.
نعم.
وان شاء الله هيكون لن نغادر هذا الملف الا ان شاء الله بعد فكاك اسرهم. وانا في الفتره اللي فاتت عملنا اتصالات مع عدد كتير جدا من اعضاء مجلس الشعب اللي موجودين. وابشر حضرتك ان النائب احمد رفعت، النائب نزار غراب، النائب فريد ابو خضره، النائب عادل عزازي، انا كلمتهم في هذا الملف وهم وعدوا ان هم هيقدموا مشروع قانون بالعفو عنهم ان شاء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتم هذا الامر ويكون خروجهم قريبا باذن الله رب العالمين.
اللهم طيب. امين.
ننتقل للموضوع بتاعنا ونتحدث عن يوميات سجين في جوانتانامو. عايز حضرتك تقول لي اليوم بتبتدي ازاي في جوانتانامو؟
طيب، في الحقيقة نحن قضينا أو أنا قضيت في جوانتانامو 8 سنوات و4 أيام في التمام والكمال. في هذا الوقت أو في هذه الأيام وفي هذه السنين أحب أن أبشرك وأبشر جميع الإخوة أنها أيام أو سنوات قد مرت علينا ولم نشعر بها إلا أنها دقائق معدودات.
الحمد لله.
لأن كما ذكرت في المرة السابقة أن معية الله كانت معنا في كل مكان. وقت أن فقدنا فيها كل الأسباب التي نظن أنها تساعد على إخراجنا.
أنا آسف، معنا مكالمة من فرنسا من بدري، أنا آسف. ممكن؟
تفضل.
السلام عليكم.
السلام
الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
هل ممكن التحدث مع ضيفكم الجليل من فضلك؟
تفضلي.
أحدثك لأضم صوتي إلى صوتك وأقول لك لله درك، لله درك، فلولا رجال مثلك لفقدنا الأمل. فأنا أقول لكم صرخة كصرخة الأخ الجليل، الله الله في سوريا، الله الله في فلسطين، الله الله في الصومال. نسألكم ونسأل كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تساعدوهم، فغدا سنحاسب، وغدا أمام الله سيسألنا ماذا فعلتم لإخوانكم، أمهاتنا، إخواننا، أولادنا. أنا أسفة إن كنت أتكلم بصوت فلست أستطيع أن أتحكم في مسائلي.
لا لا لا، سمعين حضرتك كويس.
قلبي يتمزق، قلبي يتمزق. لولا رجال مثلك يا أخي لفقدت الأمل، لأن لدينا رجالا يضحون بأرواحهم لله، لله. أنا أقولها من منبركم هذا، من يريد الجنة، من يريد الجنة. أطلب منكم وأطلب من كل مسؤول عربي، أرجو منكم أن تفتحوا لنا رصيدا بنكيا عالميا، على الأقل أن نساعدهم ولو ماديا، ولو جنيها، ولو دولارا، ولو بأي شيء، ولكن لا نتركهم للعراء وللكلاب تنهشهم. وأشكركم جزيل الشكر وأشكر قناتكم المحترمة.
أستاذن حضرتك، حضرتك جنسيتك إيه؟
أنا جنسيتي مغربية.
أنا عارف من اللهجة إن حضرتك مغربية، أنا حبيت بس أوضح إن حضرتك مش سورية، أنت بتتكلمي على إخوة ليكي في الإسلام، أنا عارف من اللهجة إن حضرتك مغربية، وحابب بس أأكد على إن حضرتك مش سورية، حضرتك بتتكلمي على أخوة في الإسلام، بلد بقهر بقاله فترة. أنا رحت سوريا حوالي 18 مرة وشفت قد إيه هذا الشعب في حالة من حالات القهر من سلطة، يعني مع كل الاحترام 5% من الشعب السوري هم اللي مسيطرين على الشعب السوري، الطائفة العلوية بيحكمها، وماهر الأسد بجيشه الفرقة الرابعة هي اللي مبهدلة إخواتنا وأهلنا في سوريا. أنا بشكر مداخلة حضرتك ونستكمل حوارنا مع حضرتك. أنا عايز حق.
والله حقيقة أنا مش عارف أقول إيه، لأن يعني أختنا طارت شجونا ونحن هنا نجلس في الاستوديو ونشرب الشاي وأخواننا يقتلون هناك، يعني فماذا أقول بعد هذا؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أبشرها بأن أرحام الأمهات التي أنجبت صلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز وأنجبت خالد بن الوليد، ما زالت هذه الأمهات موجودة، وما زالت سوريا الأبية تنجب، وما زال العالم الإسلامي ينجب، وبإذن الله سيهب الرجال كما هبوا في البوسنة، وكما هبوا في الشيشان، وكما هبوا في أفغانستان، سيهبون لنصرة إخوانهم، وسنرى النصر والتمكين قريبا جدا بإذن الله. أبشري يا أختها، أبشري، فالنصر قادم لا محالة.
معنا الأخت محافظة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام
تعالى وبركاته. أحيي هذا الرمز، فعلا هذا رمز الإسلام، والله والله إن الشيخ عادل والله ورمز الإسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هذا الصبر وهذا النور الذي يشع من وجهك أيها الشيخ، فعلا حقا كما قالت الأخت، لولا وجود هذا الشخص ورأيناه، بل لا أقول شخص، والله إنه على رؤوسنا لظننا أن شيء في الإسلام سوف يحدث. وأقول أين عروبتنا، أين عروبتنا لما نرى من الأطفال وأحشائهم بجوارهم، أين نحن، أين نحن ونحن نجلس في بيوتنا والمشايخ يجلسون في التكييفات والدفاءات ويشربون الشاي، وهؤلاء في الشوارع يقتلون، أين نحن؟ أرجوكم يا مشايخ الرحمة ويا مشايخ العالم الإسلامي، افتحوا لنا باب الجهاد. نحن النساء والله وسوف نذهب، والله والله وسوف نذهب ونأخذ أولادنا الرضع حتى يشهدونا، ونحن نقول ماتت الرجال وماتت العروبة وحياة النساء لتحيي العروبة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لا يا أختي، والله قري في بيتك قريرة العين، فنحن بإذن الله سنصد الثغر وسترين بنفسك قريبا. وأنا من هذا المكان أقول مرة أخرى لكل المسلمين، لا تنتظروا حكامكم، الجهاد قد تعين عليكم، فانفروا خفافا وثقالا، وإلا عذاب الله آت، وإلا عذاب الله آت، إلا تنصروه يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. أنت تجاهد لنفسك، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. أنت تنصر نفس، تنصر دين الله عز وجل، لأنك تريد النجاة لنفسك أولا، فلا تظن أنك تفعل شيئا لدين الله عز وجل. فانفر أخي الكريم في كل مكان ولا تنتظر أحد، وسيسر الله لك الطريق، ابحث وستجد المنفذ إن شاء الله، حتى يهلك هذا الطاغية وحتى تقام دولة الإسلام خفاقة وترتفع هذه الراية مرة أخرى كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تعود مرة أخرى خلافة على منهاج النبوة كما وعد صلى الله عليه وسلم.
يعني والحديث يعني حضرتك بدأت الرسالة، فالرسالة خدتنا أول رسالة كانت لسوريا، فطبعا الناس جواهم حالة من حالات الحماس والتدفق نتيجة الغيرة على إخواننا في سوريا ونتيجة التقتيل والذبح في إخواننا في سوريا. فأنا عايز حضرتك برضو تقول اللي هيطلع يجاهد، حضرتك دعيت قلت الناس اللي حانت لحظة الجهاد، وحضرتك كنت مجاهد ولا زلت مجاهد، فعايز حضرتك تقول ثواب المجاهد.
لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمل يعادل الجهاد فقال لا أجده، فقال لا أجده. النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ما في أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. لماذا؟ وهو في الجنة ينعم، ينعم من ثمار الجنة ويسبح في أنهار الجنة، لماذا يريد أن يرجع مرة أخرى؟ يريد أن يرجع لكي يقتل مرة أخرى في سبيل الله، لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. الأحاديث والآيات التي جاءت عن الجهاد يعني كثيرة جدا والكل يعرفها، لكن أين الإرادة يا أخي الكريم؟ أين اتخاذ القرار؟ أين البيع؟ ما هي بيع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إيش؟ ماذا سيفعلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراقعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. هي التجارة مع الله عز وجل، بيع نفسك أخي الكريم لله، الموت قادم لا محالة، كما قال عبد الله بن عزام رحمة الله عليه من قبل، إنها ميتة واحدة، هل سنموت أكثر من مرة؟ إنها ميتة واحدة، فلتكن في سبيل الله.
أنا عايز أقف عند الإرادة، لأن طبعا حضرتك مثال للإرادة، فأنا عايز أقف عندها. ناخد بس أستاذ جابر من السعودية وأرجع لحضرتك تاني. أستاذ جابر اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
أرحب بيكم وبالضيف الكريم.
الله يبارك.
على كل اللي بيحصل بالنسبة لسوريا والله مستبشر بكل خير
إن شاء الله،
لأن عارف الناس لو تيجي تقرأ في علامات الساعة وتقرأ في اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأهل اللي هم أهلنا علمونا الحاجات دي، لو إحنا نتعلم الحاجات دي برضه هنستبشر خير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لما قال اللهم بارك في تمرنا هذا، اللهم بارك في صاعنا هذا، اللهم بارك في يمننا هذا، اللهم بارك في شامنا هذا، حديث صريح كويس. جاء أحد الجالسين وعراقنا هذا يا رسول الله، قال إن بالمشرق تخرج منا الفتن، ده موضوع لأهل العراق وكده. تعال ندور صلاح الدين الأيوبي لما اتكلم قال كلمتين الناس بيسألوه على أساس الجهاد وكده، قال لابد من صلاة الفجر، لو الناس صلاة الفجر انتموا عليها والله العظيم هيطلع جيل رباني
إن شاء الله،
وده هيبقى متربي من ربنا سبحانه وتعالى، وده هيكون برضو هيجي، فمحدش ييأس. وده يمكن فضيلة الأخ الفاضل يمكن عارف الكلام ده. الشيخ سيد قطب قال إيه؟ يعني قال كلمتين حلوين يعني، واخد بالك، في بعض الأناشيد اللي كان بيقولها، واخد بالك؟ عملية الإنسان اللي هو دخل السجن أو طلع برضو فيه خير ليه، وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الأخ الفاضل قال لك 8 سنين ما كانوش ما حسش بيهم، عارف كانت الفترة دي فترة إيه؟ فترة إن هو أرى القرآن، يمكن كان القرآن ما كانش مكمله كله، حفظ القرآن كله، حفظ بالتراتيل بتاعه بالترتيب بتاع. الحاجات دي كلها برضو بشرت خير والإسلام قادم، رغم أنف الكافرين ورغم أنف المنافقين برضو الإسلام قادم.
جزاك الله خير، شكرا لحضرتك. أنا عايز أتكلم في إرادة الجهاد.
نعم.
الإرادة الناس كلها عايزة تجاهد، بس نعم. الإرادة الحقيقية وجودها أنا عايز حضرتك تكلمنا فيها.
أولا بالنسبة للأخ المتصل، هو بيقول لابد أن احنا عندما نكون الناس بتصلي الفجر، أقول له كلامك صحيح من جهة، ولكنه من جهة أخرى يحتاج إلى نوع من التدقيق. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الأحوال التي يعني يصول فيها العدو على المسلمين ويبيدهم ويستبيح كرامتهم، فلا يمكن أن تقول أننا نحتاج إلى أن ننتظر حتى تتجمع الأمة وتصلي صلاة الفجر ثم نبدأ الجهاد. الآن أخي الكريم، إذا اقتحم عليك أحد بيتك يريد إيذائك أو يريد اعتداء عليك أو على أسرتك، فلا مجال إلا أن تدفع عنك هذا. فهذا ما يحدث الآن في سوريا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي. العدو صائل، وكما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، ليس بعد الإيمان أوجب من دفع العدو الصائل، ليس بعد الإيمان أوجب من ذلك. فلذلك نحن عندنا مشكلتان في هذا الأمر. عندنا يعني انخفاض في علو الهمة بصفة عامة منخفضة، وبالتالي الناس بتركن إلى الدنيا ويعني وتقبل عليها وتنسى آخرتها. الأمر الثاني إن إحنا ما عندناش قادة يقودون الأمة قيادة حقيقية.
صحيح.
قيادة حقيقية، فنحن في حاجة إلى هذين الأمرين: قيادة توجه الناس وتقودها بنفسها، لا تقول لي وأنا في المكيفات أتكلم أو أحرض أو أقول لهم اذهبوا وافعلوا وأنا سأكتفي بالدعاء. لا 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 لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد اشتهر بالشجاعة والحماس عليه، قال كنا إذا احتدم الوطيس أو اشتدت الحرب احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو في الخط الأول دائما. غزوة بدر اللي هي أول غزوة يعني كبرى بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في العمر 55 سنة.
أيوه.
يعني لما يكون شابا صغيرا يعني 55 سنة يقاتل. فنحن نحتاج إلى هذين الأمرين: قيادة راشدة تقود هذه الجموع المتعطشة للجهاد والمتعطشة لنصرة دين الله عز وجل، وعلو همة من هؤلاء يعني صبر ويقين وثبات واحتساب، لأن الطريق لا شك أنه صعب وطويل ووعر، لكن والله الذي لا إله إلا هو إن له لحلاوة تطغى على أي عبادة أخرى ممكن أن يعبد بها الله الإنسان ربه. ليست هناك حلاوة مثل حلاوة الجهاد، وأنت تضرب وأنت تهان وأنت تجوع وأنت تصعد الجبال أو تنزل في الخنادق أو تصاب أو مهما فعل بك من أفعيل، تجد هناك حلاوة ويقين في قلبك لا يعرفه إلا من ذاق.
احنا عايزين نعرف، انت حضرتك ذقته، احنا عايزين نعرفه من حضرتك.
طيب نرجع لجوانتانامو تاني لأنه جوانتانامو هي المثال يعني الذي عصرته والذي عاشه الناس يعني.
لا بس في مثال أنت جربته بتاع الجبال برضو مش عايز تقوله صح؟ نقول جوانتانامو الأول بعدين.
طيب نتكلم على جوانتانامو. أخي الكريم، أمريكا عندما أنشأت معسكر جوانتانامو كان هناك هدفان من وراء ذلك. الهدف الأول كسر إرادة المجاهدين، كسر إرادة المجاهدين بحيث قامت بتعريض المجاهد في جوانتانامو إلى كل صور الضغوط النفسية والبدنية، حتى إذا خرج من هذا المكان في يوم من الأيام يخرج حطاما، يخرج حطاما لا يستطيع. وقد أخبرني أحد المحققين هناك قال أنك، يقول لي يا عادل لو أنك خرجت من هذا المكان فأنا أتحداك أن تعيش أكثر من 5 سنوات، أتحداك أن تعيش أكثر من كأنه قد اطلع على اللوح المحفوظ وعلم كم عمري. لماذا؟ أقول له لماذا؟ قال لأننا جربنا عليكم جميع وسائل التدمير الكافية لإبادتك أو لقتلك بعد أن تخرج من هذا المكان إذا خرجت. فكان هذا هو الهدف الأول من فتح هذا المعتقل، كسر إرادة المجاهد بحيث أن لو خرجت في يوم الأيام تقول يا ولد أنت ممكن تبدأ تاني من جديد، لا ده أنت ممكن تروح جوانتانامو. دي رقم واحد. رقم اثنين، وهي رسالة إلى جميع العالم الإسلامي للذين يرفضون أن يركعوا إلا لله عز وجل فقط، هذه رسالة لهم، احذروا يا مسلمين إذا وقفتم أمامنا، نحن القوة الأولى والمهيمنة والعظمى في هذا العالم، إذا وقفتم أمامنا سيكون مصيركم جوانتانامو. وذلك صور التعذيب وصور القهر وكل الانتهاكات تم تسريبها بمعرفتهم
طبعا.
قبل أن نفعل نحن ذلك طبعا. هم قاموا بتسريبها بمعرفتهم. ليه؟ المثل بتاعنا بيقول إيه؟
اضرب المربوط،
اضرب المربوط يخاف السايب.
ناخد ثمر من بورسعيد بعد كده نرجع للمربوط والسايب.
سايب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. الله.
أولا بسأل، بطلب من الشيخ عادل اللي يدعي لي بالهداية والثبات وحفظ القرآن،
ويدعي
ربنا يثبتك والله ويعينك ويرزقك الجنة والفردوس بغير حساب ولا عذاب.
آمين.
وكنت عايزة أطلب من حضرتك طلب، يعني إيه اللي إحنا نعمله غير الدعاء علشان نساعد إخواتنا في سوريا وكده؟
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
شكرا.
طبعا يعني لا شك أيضا أن الدعاء هو سلاح ماض ونحن نغفل عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الدعاء من أعظم الأسباب الجالبة للنصر، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أشجع الشجعان كما قال علي بن أبي طالب في غزوة بدر، جلس تحت الصقيفة وأخذ يدعو الله عز وجل يبتهل، يقول له يعني انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وأبو بكر رضي الله عنه يحاول أن يهون عليه ويخفف عنه وأن يعني أن الله ناصرك ومنجز لك وعدك وما ذلك. فلا نظن أن الدعاء يعني سلاح ضعيف. الدعاء ينبغي أولا من الآن أن يقنط المسلمون في الصلوات الخمس لإخوانهم في سوريا وفي غيرها من الأماكن، هذه مبدئية. الأمر الثاني هو بذل بقى الأسباب، كل الأسباب المادية المتاحة لنا لنصرة إخوان. إن كان بالمال تجمع الأموال، إن كان بالسلاح
يجمع السلاح
بصفة عامة، إن كان بالرجال يذهب الرجال يقاتلون. اذهب يا أخي وقاتل، اذهب وقاتل، إما أن ترزق الشهادة أو ينصرك الله عز وجل. يعني نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة، كل في مجاله يبدأ، وبإذن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويسدده
إن شاء الله. نرجع بقى لجوانتانامو.
فقلت كما قلت حضرتك يعني كسر إرادة المجاهد في الداخل وتحذير للخارج، احذر فإن مصيرك جوانتانامو إذا رفعت رأسك وقلت أنا مسلم أنا مجاهد. مارسوا علينا هذه سياستهم، وذلك كان اسم جوانتانامو في البداية خالص معسكر ترويض الخيول الجامحة، بيعتبرونا نحن خيول جامحة برية وحشية هكذا، وجاءوا بهم في هذا المكان لكي يروضوا، وبفضل الله عز وجل لقد روضناهم قبل أن يروضونا. والله الذي لا إله إلا هو، كان قائد المعسكر هناك العقيد بوم جارنر كان جالسا على ركبته يبكي ويقول لي أرجوك يا شيخ عادل من فضلك لو سمحت كل إخوانك يهدأوا قليلا حتى نستطيع أن نعيش في معسكر آمن.
سبحان الله
بفضل الله عز وجل وحده.
لا احكي لنا الواقعه دي بحضرتك، دي لازم تتحكي.
الواقعه دي واقعه طويله جدا يعني، لكن لعلها تاتي في السياق يعني. لعلها تاتي في السياق. ف يومنا العادي في جوانتانامو كان يبدا مع صلاه الفجر، كان يبدا مع صلاه الفجر. نحن في العنابر، العنبر فيه 48 اخ، 24 على الصف الايمن و24 على الصف الايسر. اول واحد في العنبر هو اللي بيكون الامام اتجاه القبلة، وبيبقى في مؤذن عاده في منتصف العنبر حتى يؤذن ويسمع الايه، يسمع الجميع. وتبدا المشكله، تبدا يعني الصراع اليومي الذي استمر سنوات طويله منذ هذه اللحظه. لاحظ الأذان، بمجرد ما تقول الله أكبر الله أكبر تجد مثلا جندية أمريكية بدأت ترقص أمام المؤذن، تذهب أمامه وتبدأ في الرقص، أو واحد تاني يبدأ يصفر، أو يقوم في عندهم يعني شفطات قوية هكذا يعني زي اللي موجودة في الأنفاق في مكة، بيشغلوها عشان يعني تجديد الهواء، صوت قوي جدا يشغله، أو مكانس الكهربائية حتى لا نسمع الأذان. فنحن احنا بنصبر عليهم كلنا حتى نصلي، وثم تبدا بعد ذلك ايه الصلاه، نفس القصه، الموسيقى والغناء والرقص اثناء الصلاه. تنتهي الصلاه من هنا وتبدا ايه المعارك بيننا وبينهم، يعني بطرق اخرى سوف يعني احكيها لك في السياق يعني. بعد الصلاه نقرا اذكار الصباح، ثم نبدا في التسميع، تقريبا تسميع القران تقريبا. اكاد اجزم لك ان معظم من كان في جوانتانامو قد ختموا كتاب الله عز وجل حفظا، ومنهم من اخذ يعني حتى سندا، لان كان بعض الاخوه من اليمن خاصه كان عندهم سند، فبعضهم اخذ سند الى النبي صلى الله عليه وسلم.
خدوا خيول جامحه وخرجوهم اسود مدافعه.
والله نسال الله ان يكون ذلك يعني. فنبدا في ايه، في التسميع يوميا في الفتره ما بين ما بعد صلاه الفجر حتى ايه، حتى وقت الافطار. وقت الافطار يبدا، ياتي بعد ذلك الافطار. طبعا هم كانوا يقدمون افطار لا يتناسب مع طبيعتنا، يعني يجيب لك كورن فليكس ويجيب لك زبادي. طب يا جماعه احنا عايزين فول وطعميه يعني، مش هتمشي معانا الحاجات دي يعني، ما تشبعناش يعني. فايه لكن هو يقول لك ده اصله طعام صحي وطعام مفيد ومش عارف ايه ومثل هذا الكلام. وبعد الافطار تبدا بقى الرحله اليوميه، اللي رايح للتحقيق رايح للتحقيق، واللي رايح للعياده رايح للعياده، واللي هيخرج للرياضه اليوميه يخرج للرياضه اليوميه او للاغتسال او ما الى ذلك. فالذي يذهب الى الرياضه مثلا بيخرج من زنزانته ويتم تفتيشه امام الزنزانه، وهنا تبدا برضو ايه المشكله، انه ايه، انه الجندي بيقوم بتفتيش الاخ في مناطق يعني حساسه لا يجوز له ان يفتش فيها، وطبعا الاخ ينتفض ويضربه، فيروح الجندي ضربه وبطحه على الارض، فنحن نقوم ايه يعني نقف كلنا بجانبه. الصحون اللي بدوها لنا للافطار ما نسلمهاش لهم تاني، نحتفظ بيها، وفيها شوك وفيها ملاعق وفيها سكاكين.
خطر.
خطر.
وانتوا رابين.
طبعا. تيجي بعد كده يسمى ايه، قوات مكافحه الشغب، تاتي هات الصحن بتاعك، لا مش هديهولك مش هسلمهولك، يقتحم عليك الزنزان، يلا خد لك 48 زنزانه بقى ورا بعض، الاول والثاني والثالث والرابع، ومقاومه شديده وضرب وكسر وكده. تخيل 8 سنين الحال ده. انا نفسي مش مصدق والله. مش مصدق ان احنا عدينا السنوات دي كلها يعني. ويبدا بقى اللي زي ما قلت لحضرتك يعني ايه، اقتحام الزنازين علينا والضرب. كان ياخذ مثلا بعض الاخوه ياخذوا يضع يعني راسه اكرمك الله في الخلاء ويشد عليه السفون حتى يكاد ان يختنق، ثم يرفع راسه ثم ينزلها ثاني مره اخرى 4-5 مرات هكذا حتى يكاد يختنق، او يخرجه من الزنزانه ويجره من ملابسه على الارض على الاسفلت او على الاسمنت، فطبعا تشرح يعني ظهره، يشرح ظهره تماما هكذا يعني.
ماشي استاذ حسين، ناخد استاذ حسين، انا عمال موقف المكالمات انت تتخيل حاجه. استاذ حسين السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يكرمك. اخونا محمد معايا؟
ايوه.
كيف حالك يا محمد؟
الله يبارك لك.
الله يكرمك، عايز اسلم على الشيخ عادل.
معاك اهو الشيخ عادل،
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عادل؟
الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله.
الله ان يكرمك ويكتب كل ما فعلته في جبلات حسناتك، اللهم امين.
امين يا رب العالمين وياك.
اللهم امين.
امين وياك.
الله يكرمك يا اخي، انا عايز منك طلب ضروري، الله يجزاك خير. طلب رقم اخونا اشرف الجزار، ده زميلي في السعوديه واخذوه منا في لمح البصر، ما شفناه ولا عرفنا اي شيء عنه حتى الان.
نعم.
الله يجزاه خير.
انت تعرف انا هو اشرف الجزار
حبيب 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 لينا عايز رقمه عشان اتصل عليك.
حضرتك بتتصل على الهواء عايز رقمه على الهواء يعني يدوا لك رقم مصر كلها كده هتعرفه بعد الحلقه. حضرتك في الكنترول هيبقى نمرتك موجوده والا هيبص كلها تعرف يوم
ابشر ان شاء الله. حاضر
شكرا لحضرتك. اتفضل حضرتك.
فده اذا حدثت مشكله عند الايه عند التفتيش احد الاخوه يعني اذا مرت على خير نبدا ان احنا نخرج للايه للرياضه او يعني مش للرياضه يعني للتمشيه كده يعني او التهويه كما يقال يعني. فنخرج كنا في البدايه بنخرج ربع ساعه كل 3 ايام وبعد تقريبا سنه او سنه ونص خلوها 20 دقيقه كل 3 ايام. قعدنا على كده سنه ونص وبعدين بقت نص ساعه كل 3 ايام وهكذا تدرجت الى ان تقريبا الان اصبح الرياضه مفتوحه بالنسبه للاخوه يعني بعد الصراع الطويل معهم يعني. ونذهب للاغتسال ثم نرجع مره اخرى تقريبا على قرب وقت الغداء هكذا نصلي الظهر وبرده مع مشكله الاذان والصلاه ونفس القصه وبعدين نتناول طعام الغداء ثم نبدا في الفتره من الظهر الى العصر في استذكار الدروس العلميه. يعني هناك الإخوة معظمهم جزاهم الله خيرا يعني طلاب علم فتبدأ بقى هنا درس تفسير هنا درس فقه هنا درس عقيدة
وكل واحد في زنزانته.
لا احنا لا هو أخ واحد. هو احنا بنعمل ايه طبعا 48 أخ جالسين مع بعض في 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 مكان واحد فبتبقى دوشة كتيرة وإزعاج بيبقى صعب يعني. فبنيجي ان احنا قبل بداية الدرس عندنا نداء هكذا نقوله بنقول وحد الموجة. وحد الموجة ده يعني كلمه بتستخدم في القتال اثناء القتال لما بيكون هناك كل واحد معاه يعني الجهاز اللاسلكي وفي خبر مهم دلوقتي فايه بيقول لك واحد الموجه فالكل يتوقف عن الكلام ويبقى واحد بس هو اللي بيتحدث. فاحنا كنا بننادي واحد الموجه فالكل الاخوه يسكتوا ثم يبدا الاخ في الدرس بيدرس ال 48 او ال 47
كل واحد في زنزانته
ويبدا في التدريس ويسال عن الدرس الماضي شكله والدرس دوت واسئله علم المواريث النحو كل فروع بلاش انجليزي رياضه فيزياء يعني جميع العلوم الدنيويه
الحمد لله.
احنا فعلا كنا بنحاول ان احنا نستغل اوقاتنا فيما ينفعنا وفيما يرضي الله عز وجل.
الحمد لله.
نظل هكذا تقريبا حتى وقت صلاة العصر ثم نصلي العصر ويبدأ حصة الرياضة. كل جوانتانامو أكثر من 1000 شخص في وقت واحد الكل بيمارس الرياضة داخل الزنزان. تمارين بقى السويدية ضغط وبطن وعقلة ممكن مثل هذا إلى وقت صلاة المغرب. لماذا يا أخي الكريم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. والإعداد البدني وهذه يعني بالمناسبة لا يسقط داخل السجن. يعني يمكن على الإعداد القتالي ممكن يسقط لأن أنا أسير لكن داخل السجن لا يسقط الإعداد البدني. ودائما يجب المسلم أن يكون المسلم المجاهد يكون دائما جاهزا بحيث إذا استنفر نفر. مش هقول والله ده أنا كذا يعني أنا بقى عندي كرش دلوقتي بس قبل كده كنت
بلاش الموضوع كان في موضوع تاني
كنت يعني أمارس الرياضة باستمرار حتى يكون الإنسان دائما جاهز. الأعداء قد تكالبوا على الأمة الإسلامية منذ أن سقطت الخلافة إلى الآن.
أنا عايز أسألك تقول لي وأنتم بتتمرنوا نظرة الجندي الأمريكي الحارس ليكم كانت شكلها إزاي؟
طبعا يا أخي الكريم نحن في هذه الحالة معنوياتنا عالية فوق ما تتصور وأثناء الرياضة نقوم بالإنشاد يعني ننشد أناشيد حماسية جهادية هكذا. فطبعا هو الجندي يعني يعيش مأساة لا يعلمها إلا الله. الشعب الأمريكي أكبر شعب في العالم مرفه ولا يستطيع أبدا أن يعيش من غير ترفيه. فتخيل أنت تجيبه في مكان زي دوت حر شديد الحرارة واقف لابس الخوذة ولابس الفيست اللي هو الواقي دوت الصدرية مش عارف لابسينها ليه احنا ما معناش سلاح ولا حاجة ولابس الحذاء وملابسه وشنطة تقيلة
شدة كاملة
بس الشنطة دي طبعا مليانة شوكولاتة وبيبسي ومش موجود فيها أي حاجة غير كده يعني. وفي هذا المكان ويعني ممكن يتعرض لمشاكل كثيرة إذا يعني كان في احتكاك أو هو تحاول أن يتعدى علينا أو ما إلى ذلك. وترك بقى أمريكا وترك الجيرلفريند بتاعته وترك الرفاهية وترك ماما وبابا والله الذي لا إله إلا هو. كان بعضهم يبكي في الظلام أثناء الليل تجده جالس في زاوية هكذا وعمال بيبكي وكانه بيكلم امه انت فين يا ماما.
انا 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 بعد ما ناخد الاستاذ ناجي هسالك على حاجتين القوه والبأس. بس بعد ما ناخد اتصال.
طيب
استاذ ناجي اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اشترك مع حضرتك البرنامج؟
اتفضل
اتفضل.
انا اول حاجه برحب بفضيله الشيخ عادل اولا.
مبارك الله.
وبقول له كله مظبوط بالنسبه اللي بيحصل للاخوه في سوريا ماشي. ورا يعني وكأن القادة والزعماء العرب كلهم يعني اختلفوا على كل حاجة واجتمعوا على حاجة واحدة اللي هي كيفية إدارة الشعوب العربية. فأهتم على القادة العرب والرؤساء العرب بيسيبوا أو يتركوا هذا الشعب الأعزل اللي هو شعب سوريا في هذه المهانة وهذا الذل وهذه.
يعني انا عايز استكمل مكان حضرتك اللي كنت هتقوله. الرئيس بشار في اجتماع لجامعه الدول العربيه من حوالي 4-5 سنين في وسط القاده العرب قال لهم انتم اشباه الرجال. يعني هو كده اللي راجل؟ هو كده اللي سايب هضبه الجولان من 30 سنه هو ووالده ما حاولش يرجعها؟ هو كده راجل؟ بدل ما كان يقتل في شعبه كان يرجع ارضه. هنا يعني هنا مش اشباه الرجال، هنا ضاعت معنى الرجال تماما. يعني
سيدي الفاضل، بقاء النظام السوري هو اعظم ضمان لبقاء الكيان الإسرائيلي
طبعا،
ولذلك هم تركوه يفعل ما يفعل. لأنه زواله ما معناه؟ ما معنى زواله؟ من سيأتي بعده وهو وله جوار مباشر مع كذلك نفس الحال كان قبل زوال نظام مبارك. زوال نظام مبارك تهديد مباشر للكيان الإسرائيلي، خدت بال حضرتك؟ فهم يحافظون عليه وعلى كيانه وعلى عنصريته وعلى
فساده
وعلى
فساده كسوريا
لاجل انه حمايه للكيان الاسرائيلي الموجود. لكن انا اقول للاخ الذي يقول الحكام، اقول له ببساطه شديده يا اخي الكريم، اذا انت كنت في مجتمع قد ترك الناس فيه الصلاه
ما تصليش،
هل لا تصلي وتقول والله الناس تركت الصلاه؟
لا.
ها طب لو انت في مجتمع الناس يشربون الخمر، هل تبص اشرب الخمر فالناس كلهم يشربون الصلاه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو حتى تقوم الساعة، أو حتى يقاتل آخرهم الدجال. فأنت لا تنتظر ولا تضع شماعة الحكام. إذا كان هناك أناس قد باعوا دينهم وباعوا عرضهم فليس هذا مبرر لك أن تبيع دينك أنت أيضا وتبيع عرضك.
وشفنا الآية وشفنا المثل فيهم وشفنا العبرة فيهم بعد تخاذلهم بعد خيانتهم اللي حصل فيهم واحد واحد. فطبعا ما ينفعش أن هم يكونوا حائط الصد بيننا وبين الجهاد وبيننا وبين الزود عن إيه.
سيد الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله. لا يخذله، كيف تخذله؟ كيف تخذل أخاك بأي مبرر؟ كيف ستقول؟ ماذا ستقول لله عز وجل يوم القيامة؟ ماذا ستقول له؟ تقول والله أنا كنت مشغول في عملي؟ طب أنت الآن إذا كنت أنت جالس في بيتك الآن، وأقول هذا لكل من يسمعني، إذا جاء وأنت في عملك أو أنت في شغلك أو أنت في سفرك، إذا جاءك اتصال من زوجتك أو من أمك تقول لك يا ولدي يا حبيبي أو يا زوجي يا حبيبي الآن هناك مجموعة من البلطجية قد اقتحموا علينا البيت ويريدون أن يغتصبونا ويسرقوا الأموال ويقتلوننا، ماذا سترد؟ هل ستقول لها يا زوجتي الحبيبة أنا لسه عندي عمل وقدامي 3 ساعات عندما أنتهي من العمل سوف أرجع أنظر إلى ما يحدث، أو يا أمي اصبري قليلا فإني لم أنتهي بعد من قراءة الجريدة؟ الطبيعي أنك ستترك كل ما في يدك وتذهب، ستترك عملك وستترك وظيفتك وستترك مالك وحتنسى سيارتك وحتنسى كله وحتطير
تهب
هتحب وهتكسر اشارات المرور عشان انت لا تضيق نفسك ان ايه الجهاد واسع. صح. الجهاد ليس محصور بمكان ولا بزمان. نحن وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وفلا اخرى وانا ربكم فاتقون. لا ما تقوليش والله انا اصل انا مصري وهو سوري وذلك يمني، لا هذا الكلام
الأخوة.
ليس له وجود. الاخوه التي تجمعنا هي اخوه الدين، وهذه هي السبب الرئيسي التي جعلنا نصمد امام الامريكان في جوانتانامو.
بمناسبه الامريكان في جوانتانامو، حضرتك بتقول كنت بتشوف بعض الجنود بالليل بيعيطوا ويبعت رسائل.
نعم.
لمامته للجيرل فريند بتاعته والكلام.
نعم.
هو شكله قوي الجندي الامريكي. بس هو قوي بجد؟ ها
عايز حضرتك تشرح لي الحته.
هي طبعا فعلا كما قال الشاعر يعني اجسام البغالي واحلام العصافير فعلا هم يعني ايه حتى يعني احنا يعني بعض الاخوه كتب فيه يعني بعض الاشعار كان يقول هذا هو الامريكي الاحمق الحقيقي مشابها للدنكي في الجسم والحمق. يعني ارجوزه هي ابيات كثير يعني لكن ايه كان هذا هو الشاهد احمق حقيقي مشابه للدنكي في جسمه ها والحمق مع بعض الاثنين فهم نعم اجسام فظيعه يلعب رياضه عضلات كده خد بالك تبقى ماشي ايه يعني زي رامبو يعني هو يظن نفسه رامبو والسينما والادوات
بتاعته
جعلته رامبو وهو يظن ذلك لانه يعني في الحقيقه ليس كذلك. الدليل على ما اقول ان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي اثناء الحرب الافغانيه والحرب العراقيه بنفسه صرح وقال وكذلك كولين باول رئيس الاركان يقول ان بعد هذه الحروب اكتشفنا شيئا لم نكن نعرفه وان وهذا الشيء هو ان امريكا لديها قوه جباره لا يستهان بها بل هي اكبر قوه على وجه الارض لا شك في ذلك ولكن ليس لدينا جيش يقاتل لانه الجيوش لابد ان تجتمع فيها صفتان ها نحن اولو قوه واولو باس شديد القوه والباس القوه وحدها لا تكفي لكن لابد ايه من الباس
والاراده
الامريكان عندهم قوه لا شك يطلع فوق طيار على بعد 30 كيلو ينزل الصاروخ في المكان اللي احنا قاعدين فيه لكن هل يستطيع ان يقاتل وانت لازم تنزل من فوق في السماء الى الارض عشان تسيطر على الارض هو لا يستطيع ان يقاتل ابدا بدليل ايام حرب الخليج الاولى الجيوش المصريه تخش والسوريه والحاجات بتاع وهو يخش وقاعد بره لحد ما يخلصوا هم كل حاجه ويقتلوا بقى ويصابوا الجماعه دول اللي مالهمش ثمن وبعدين هو يخش يصور
لا وبعدين حاجه تانية اغلب الجنود المصريين اللي كانوا بيدخلوا معاهم في مناورات مشتركه اثناء حرب الخليج الاولى هم من المعركه دي عرفوا ان المصريين جيش قوي حقيقي ويتمتع بقوه حقيقيه مش شكل الدنكي وعقل الحمقي اللي حضرتك بتقول عليه لكن هو جيش قوي حقيقي عنده القوه وعنده البأس
نعم لا شك في ذلك يعني لذلك انا اقول لكل من يسمعنا الان
ما تتغرش
ان الجيش الامريكي او الولايات المتحده الامريكيه هي دوله هشه فوق ما تتصور يا اخي الكريم فوق ما تتصور قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها صح قال رجلان من الذين يخافون شوف صفاتهم قلهم رجلان فقط ها من الذين يخافون يخاف الله عز وجل يخشون الله لا يخشون هذه القوات التي ظاهرها انها قويه وانما هي في الحقيقه تمثال من الشمع اذا زادت الحراره قليلا يذوب او جاء طفل صغير دفعه فيندفع ويسقط على الارض ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بشرط تحقق الايمان التوكل على الله عز وجل بشرط تحقق الايمان هو السبب الحقيقي للنصر والا على مر العصور منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أخبرني بربك عن معركة واحدة كان فيها المسلمون أقوى من عدوهم سواء في العدد أو في العتاد صح ما هو كيف انتصر جيش قوامه 3000 رجل على جيش قوامه 200,000
240
بأي منطق
ما فيش
يعني منطق الدنيا ما فيش خالص لكن ايه
يعني بصراحه ما فيش منطق في الدنيا
كلها احنا ما عندناش قولوا قوه ما عندناش لكن عندنا قولوا ذو بأس شديد البأس موجود عندنا طب القوه نعمل فيها لان هم شرطين القوه والبأس البأس موجود طب القوه نعمل فيها ايه توكلوا على الله ان كنتم مؤمنين ياتيك قوه الله عز وجل يمدك بجبريل ومن معه من الملائكه وهذا مشهد انا اقول لك كان العقيد يعني يبكي
احكي لك الحته دي
الكلام ده حصل تقريبا في 2005 في 2005 كان هناك يعني اعتداءات باستمرار على المصحف الشريف باستمرار تقريبا يعني ما يمر اسبوع الا هناك اعتداء ويعتذر
يعني اعتداء
يعني تدنيس بقى له اما انه يمزق او يفتش او يلقى في الخلاء او يفعل فيه الاشياء الكثيره يعني من صور الاعتداء فاحنا قلنا لا نحن لن نسكت نموت ولا يمس كتاب الله عز وجل
الله
نعم
انا 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 هستاذنك قبل ما نكمل معانا حبيبنا حبيبي انا شخصيا فضيله الشيخ ايمن صيدا السلام عليكم فضيله الشيخ
استاذ محمد السلام عليكم ورحمه
الله. ازيك حبيبي؟ الله يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك فيكم دائما وابدا في تقدم ونجاح.
الله يبارك في حضرتك.
وسلامنا لشيخنا الشيخ عادل، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا ولد الشيخ حضرتك.
واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم يا رب العالمين، ويحفظ مشاهدينا،
الله يبارك،
ويجعلكم دائما نصرة للحق.
الله يبارك لك.
انا بس عاوز يعني اتكلم في شيء بسيط جدا، ليس تعقيبا ولا حتى مجرد ان اضع عنصر تتحدثون فيه. لقد حاسبوا اهل الاسلام على التطرف، مع اننا يعلم عنا وهم يعرفون ذلك ويعلمون اننا امة الوسط،
صح،
الذي جعلها الله سبحانه وتعالى. انا عاوز بس نبقى نعمل ان شاء الله باذن الله باسلوبك الجميل ده واسلوبك الحوار الرائع مع يعني من تستضيفهم، وما شاء الله عليهم بتختار كانك تنزل في بحر تاتي باللؤلؤ. عن التطرف، يا ترى مين المتطرف الاصلي الحقيقي لما يحكمه او يحاسبه واحد زي الشيخ عادل؟ التطرف هو دايما يقولون هو طرف الشيء، سواء كان في الفكر او في غيرها. احنا عندنا ناس ضيعت انفسها وضيعت الشباب من خلال تصرفها في الاخلاق، معلش في اللفظ، لما مش عاوز اسمي اسماء، من المغنيين والممثلين والراقصين وغيرهم، اليس هؤلاء على التطرف اصلا في طرف الاخلاق؟
طبعا.
كذلك ايضا من يغالي في الدين هو متطرف، لكننا نقول اهل الاسلام الحقيقيين هم اهل الوسط. فان شاء الله رب العالمين، انا ما اردت الا السلام على الشيخ عادل، وابارك لاخي على الهواء الشيخ محمد، ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد.
انا بحبك الله،
وانا بحبكم والله، يعني انا ما اتصلت الا حبا لكم في الله.
الله يبارك لكم،
وجزاكم الله خير على متابعتكم لقضيه سوريا.
الله يبارك فيك
وبارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. شكرا فضل الشيخ ايمن صيدح، من اجمل الناس اللي بحبهم في حياتي والله الشيخ ايمن صيدح، يعني من الشخصيات الجميله جدا الشيخ ايمن صيدح، ربنا يبارك فيه يا رب ويعز بالاسلام.
امين.
اتفضل حضرتك.
ففي هذا الوقت
هنعمل على فكره موضوع حالات التطرف، يعني خلاص الشيخ ايمن ادانا التوجيه، لازم نعمل تطرف ان شاء الله باذن الله.
في هذا الوقت يعني اجتمعنا وتحدثنا مع بعضنا البعض، وقررنا ان احنا نقف وقفه قويه يعني امام هؤلاء الطغاة حتى يحترموا كتاب الله عز وجل. فخططنا لان نقوم بما يسمى بالاضراب البطولي. الاضراب البطولي طبعا كان فيه اضرابات عن الطعام كثيره جدا، لكن هذا كان اعظمهم واقواهم واشدهم تاثيرا عليهم. هذا الاضراب بدا في 3/8/2005 3/8/2005، ويعني ساذكر لك حاله غريبه جدا انت لن تصدقها وما اظن احد يصدقها، لكنها حقيقه، انه منذ 3/8/2005 الى الان، يعني كم سنه، 7 سنين مثلا او اقل من 7 شويه، هناك رجل اسمه عبد الرحمن الوحش من المدينه المنوره ما زال مضرب عن الطعام حتى الان، من 3/8/2005 الى الان
ما بياكلش خالص،
بياكل فقط بالمغذيات وبالقوه وبالارغام وبالمحاليل، لا يستخدم فمه للطعام، يستخدمه للكلام انما لا يستخدمه للطعام. وساذكر لك لماذا هو الوحيد الذي ما زال مصرا على الاضراب حتى الان. فلما بدانا بالاضراب كنا تقريبا 300 او اكثر من ذلك بقليل، بدانا ايه بالاضراب، فهم طبعا ظنوا يعني يومين ثلاثه اربعه مش مشكله يعني،
الناس دي هتقع،
والناس دي ايه هتقع. فظل الامر يستمر 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 حتى دخلنا في شهر وفي شهرين. فطبعا وصلت احوال الاخوه الى حاله صعبه جدا، يعني خلاص هم على وشك الايه الموت، وفي نفس الوقت العقيد اللي ماسك المعسكر مش عارف يعمل ايه، مش عارف يوقف، وعنده اوامر من واشنطن باستمرار يوميا من رامسفيلد نفسه انه لابد من ايقاف هذا الاضراب باي صوره كانت، ولابد من يعني الا يموت احد في هذا المكان مهما حدث. تمام. وطبعا هو ما بقاش عارف يعمل ايه، ما بقاش عارف يعمل ايه، ف يعني حاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يقنعها بان احنا نفك الاضراب، ما فيش فايده، وما عندوش يعني خط اخضر او ضوء اخضر عشان يجبرنا على الاطعام بالقوه. فخلاص اصبحت التقارير تاتيه من المستشفى ان فلان الفلاني ده باقي له كام ساعه ويموت، وفلان الفلاني الثاني ده اصلا عملنا له تحليل دم، ده تحليل دم واحد ميت، تحليل دم واحد ايه ميت. الاخوه تبايعوا على الموت حفاظا على كتاب الله عز وجل من التدنيس، لأن هم أحضروا هذه الكتب من السعودية، القرآن من السعودية، فكان الهدف إيه؟ أن ترجع هذه المصاحف مرة أخرى إلى مكة والمدينة. فعليه ضغط شديد جدا من قادتي في واشنطن، وفي نفس الوقت مش عارف يعمل ايه. فوصل به الحال كما قلت لحضرتك انه جاء في احدى الليالي وطلب منا اي بكل ما اوتي من قوه من فضلكم يا جماعه ماذا تريدون حتى يتوقف هذا الاضراب، ماذا تريدون، اي شيء. انا لا اريد ان اسمع طلبات، انا فقط ساقول نعم يس 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 يس، مهما كان الامر اللي انت هتعرضوه انا ساقول ايه يس. وبالفعل طلبنا كل ما يخطر على بالك، يعني حتى اقول لك ايه، يعني الليله دي اتعشينا بيتزا وكنتاكي ومش عارف ايه والحاجات دي اللي يعني عمرهم ما بيجوها لنا طبعا ابدا.
ما كنتوش مطعين وانتوا هناك ولا ايه؟
خدت بال حضرتك؟ فكان فعلا يبكي والله استاذ محمد ويقول لي من فضلك لو سمحت كل اخوانك ان يتوقفوا عن الاضراب وسافعل لكم ما تريدون. بعدها بثلاث اربع ايام جاءه الامر من واشنطن انه لا باس ان تطعمهم بالقوه. لا باس ان تطعمهم بايه؟ بالقوه. خد تصريح بذلك فانقلب 180 درجه مره اخرى، منع بقى كل حاجه وقال انا ساريكم الذل والهوان. وبدا يمارس كل صور التعذيب التي تخطر على بالك، انا لا احب ان احكيها لانها صعبه جدا على النفس.
يعني قول لنا مثال يعني اتنين فيها عشان نعرف الناس بس حقيقه الامريكان وحقيقه التعامل مع الامريكان، وان احنا في مرحله فارقه في التعامل مع السياسه الامريكيه. لازم نوضح لهم هل الامريكان سياستهم دي ممنهجه ضد الاسلام ولا السياسه كانت وليده مواقف معينه تجاه اشخاص بعينهم.
طيب مش عارف هل الكاميرا ممكن تجيب هذه الرسمه ولا لا، يعني اتمنى ان الكاميرا تستطيع ان تاتي بها.
مش عارف تقدر ثبتها زي ما هي كده حضرتك؟ طيب
هنثبتها اهو. هذا اسمه كرسي التعذيب، احنا كنا مسمينه كرسي التعذيب. وبالمناسبة هذه الرسمة قد رسمها احد الاخوة الذي قتل في جوانتانامو. احد الاخوة الذي قتل في جوانتانامو اسمه عبد الرحمن العمري رحمه الله. هذه الرسمة رسمها هو بيده وقد اخذتها منه قبل ان يقتل رحمه الله.
وعليها الرقم بتاعه؟
لا دي رقمي انا هنا، وكان رقمه 195 في جوانتانامو.
خلاص.
كان يضعون الاخ على هذا الكرسي ويقومون بتقييده من كل مكان، هنا من الارجل ومن اليد ومن الكوع ومن البطن ومن الجوانب، الجانب الايمن والجانب الايسر ثم الراس، بحيث ان انت لا تستطيع حتى يعني اقصى حاجه تحركها هي رموش عينيك. ثم بعد ذلك يقومون بادخال انبوب من الانف بالقوه، يدخل من الانف ويمر هكذا وينزل الى يعني ناحيه البلعوم ثم المريء ثم يستقر في المعده. ويقوم باحضار مكمل غذائي اسمه انشور، يقومون باعطائه للاخ، يضعون الانشور هذا في قربه ويعلقوها فوق هكذا، وينزل السائل من خلال الانف الى المعده. ده بيحصل مرتين في اليوم على الاقل
لكل سجين،
لكل اسير، لكل مضرب عن الطعام. خدت بال حضرتك؟ هو طبعا ايه عايز مش بس انه يغذيك، لا ده هو عايز يجبرك على فك الاضراب. انت من انت حتى تتحدى امريكا وتضرب حتى تحقق مطالبك؟ خدت بال حضرتك؟ فبدأوا الانشور دوت يعني اكبر معده ممكن تتحمل منه 3 علب.
طبعا احنا
هو يجيب بقى مثلا بال 20 علبه بال 25 علبه، ويبدا يضع في القربه المعلقه هذه علبه ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، وبسرعه رهيبه يا دوبك يحطها وتروح نازله مباشره على الماء. يظل السائل يرتفع 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 حتى يبدا الاخ يتقيأ من فمه ما ياخذه بانفه، يتقيأ من فمه ما ياخذه بانفه. وفي نفس الوقت يضعون في هذا المحلول سائل يعني مساعد على الاسهال، بحيث ان الاخ ياخذ من فوق ويخرج من الانف ويخرج السائل بعد ذلك من الفم، واكرمك الله يسهل على نفسه على كرسيه. كانوا بيلبسوهم شيء مثل البامبرز كده بحيث ان هو يقضي حاجته في مكانه، فمن فوق ومن تحت ومن فوق ومن تحت هكذا. ومجرد ان انت تتقيأ يبدا يعد لك تاني من جديد.
فضيت المعده؟
فضيت المعده، يروح حاطط لك 20 كل يوم مرتين او ثلاثه على الحله. معظم الاخوه يعني بسبب هذا التعذيب الشديد. طبعا ده ضغط لا تتصوره يعني. نفسي وبدني فوق ما تتصور.
الواحد مش متحمل كلام عنه.
لا لا ده اكتر من ذلك. ده مثلا انت الانبوب دوت مثلا هو قطره 10 ملي يروح جايب لك واحد 20 ملي.
اه طبعا.
ويروح مدخله بقوه فيروح عامله يجرح المنطقه دي كلها. او ياتي الممرض بقى ان كان يعني مجرما، هم طبعا كلهم مجرمين بس بعضهم شديد الاجرام، ياتي وهو يضع الانبوب في من الانف بدل ما ينزله على البلعوم يروح مدينة ناحية الرئة القصبة الهوائية.
لا إله إلا الله.
فطبعا في نفس اللحظة تجد بقى قحة شديدة جدا ودم بدأ يخرج لأن الرئة قد جرحت. وفي النهاية يقول لك سوري، يعني ما فيش أي مشكلة يعني سوري وانتهت قصة عادية. فمعظم الإخوة فقوا الإضراب بعد يومين أو ثلاثة إلا أخونا عبد الرحمن. منذ هذه اللحظة من 3/8/2005 وهو يفعل فيه هذه الفعلة الآن أكثر من 7 سنوات كل يوم مرتين أو ثلاثة بهذه الصورة
لغاية دلوقتي
لحتى لحظتنا هذه. لماذا؟ لأنه العقيد جاء وقال أنا سأرغمكم جميعا على فك الإضراب. عبد الرحمن الوحش قال له إن فكهم جميعا لن أفك أنا حتى تتعلم أنت وأمثالك، أنت وأمثالك من الأمريكان الطغاة المتجبرين، أن هناك من المسلمين من لا تستطيع أبدا أن تكسر إرادتهم ولو اجتمعت كل جيوشك. وبالفعل وقف هذه الوقفة إلى الآن حتى يرسل له هذه الرسالة.
اسمه الوحش؟
هو ليس اسمه الوحش، نحن قد لقبناه بالوحش.
هو لازم أكده؟
نعم. لا هو اسمه عبد الرحمن محمد قرني هكذا من المدينة. نحن لقبناه بالوحش. وإلى لحظتنا هذه يفعل فيه هذا الفعل ولا يلين ولا يستكين ولا يفكر أن يغير أو يبدل، ثابت على رسالته حتى يلقى الله عز وجل أو يخرج من هذا المكان.
تمام حضرتك. يعني انا مش عايز اكمل اقف عند نقطه التعذيب، بس عايز اقول الاراده اللي عندهم وهما بيعذبك بيبقى شكله مستمتع وهو بيعذب الاخ، شكله مبسوط وهو بيعذب الاخ، بيبقى في نوع من الامتعاض، يعني في نوع من الضيق. يعني هل دي بقت حاجه موجهه لكل المسلمين بيعتبرها هو جهاد من وجهه نظره، بيتمنى وجهه الجهاد من وجهه نظره ضدك، ولا فيهم ناس بيبقى جواهم رأفة؟
يا أخي الكريم هم ينطلقون من عقائد، ليس هكذا كما تصور البعض أنهم يفعلون يعني هذه الأفعال لأشياء يعني هامشية كما يقولون بنحافظ على البترول وبنحافظ على مصالحنا في الشرق الأوسط وبنحافظ على إسرائيل. نعم كل هذا موجود لا شك، لكن هناك أيضا عقائد. أذكر لك مثالا حتى يتبين لك وللسامعين.
هناك عقائد ولا عقائد هي الأساس؟
العقائد الاساس
طبعا، الباقي ده ورا.
الباقي ده ورا، ده رقم 2 ورقم 3. انا مره كنت جالس مع احد، كنت في زنزانه انفراديه، كنت معاقب لمده شهر. طبعا لما بتعاقب لمده شهر بيسحب منك كل حاجه ويخليك يديلك الشورت بس، الطرف الصناعي اللي في رجلي بيسحب مني شهر كامل وانا اقفز على قدم واحده لان عوقبت به. اذا انت عوقبت هيسحب منك حتى الطرف هذا الصناعي. فكنت اتجلس اتكلم مع احد الجنود يعني في شفت الليل هكذا، فبيقول لي ان هو ايه، ان هو يعني عقده مع الجيش الامريكي يعني خلاص سينتهي بعد شهر او شهرين هكذا. فمعظمهم طبعا بمجرد ما بينتهي العقد بيقول الحمد لله ان احنا ايه، ان هو خرج يعني. فانا بقول له يعني كويس ان انت هتخرج يعني ترتاح. فقال لي نعم ولكن انا افكر ان اجدد العقد. قلت له لماذا تريد ان تجدد العقد؟ قال لي لاني اظن اننا في اخر الزمان. قلت له طب ولنفترض انها في اخر الزمان، ما علاقه هذا بتجديد عقدك مع الجيش الامريكي؟ قال لي هل سمعت عن معركه هرمشدون؟ فانا قلت له لا انا لا اسمع عنها، ما هي هذه المعركه؟ فقال لي في اخر الزمان سيقاتل النصارى او المسيحيين سيقاتلون المسلمين في سهل موجود في سوريا اسمه سهل هرمشدون، ونحن نظن ان هذه المعركه قد اقتربت جدا، ولذلك أنا لا أريد أن أطرق الجيش الأمريكي الآن لأني أعد نفسي للقتال في هذه المعركة التي ستكون قريبة والتي سننتصر فيها عليكم أنتم المسلمين. هذا مثال. ومنهم بعضهم مغرر، بعضهم لا يعرف شيئا، خاصة السود اللي هم أصحاب البشرة السوداء
الأمريكان أفريكان
التي الأمريكان أفريكان اللي هم جابوهم من إيه، من ودي تلك القصة الأخرى يعني لو تعلم ماذا حدث يعني في هذه.
انما عايز حضرتك تشرح لي كده ايه النضاره دي.
ايوه
يعني دي هديه من جوانتانامو؟
لقد سالت عن عظيم.
انا عايز حضرتك تشرح لي ايه النضاره دي.
طيب يا سيدي، طبعا يعني ايه من ضمن وسائل التعذيب للأسف الشديد هي استخدام الطب والأطباء والدواء في كوسيلة من وسائل التعذيب.
صح كده.
فهذه يعني للمشاهد هي عبارة عن نظارة يعني تصرف لمن يعمل يعني يشتكي من ضعف في بصره.
تخليه ما يشوفش أصلا.
بالضبط. خليه يفقد بصره إن كان عنده بقية. أنا ألبسها للمشاهد حتى يرى قد إيه هي شيك وجميلة. يعني
وفكرك بأيام زمان.
شوف إيه رأي حضرتك.
أنا هايلة.
جميلة صح؟ هايلة. وأنا مش شايف حضرتك دلوقتي. يعني.
دي بقى مفروضها وشفتها
بمشاهد. إن أنا كنت أقرأ بيها وهكذا يعني. زي ما قلت حضرتك في البداية إن هم كانوا يقولون إن لن يخرج من هذا المكان أحد وسيعيش أكثر من 5 سنوات. سيكون قد تم تدميره تماما.
طب هم عاملين تعذيب منهجي ويعني جسديا ونفسيا يوصل بيه السجين إنه ما يقدرش يعيش بعد ما يخرج.
نعم.
أكيد في حاجة خلت السجين ده يقدر يعيش زي حضرتك كده.
ما أنا بقول
إيه الحاجة دي؟
بقول لحضرتك يعني استشعار معية الله عز وجل، استشعار إنك بتحمل قضية. أنت مش رايح هناك، أنت لست منسوب في قضية مخدرات أو في قضية دعارة أو في سرقة أو في هكذا. أنت في هذا المكان لأنك وقفت أمام أمريكا وقلت لها لا. عارف أنت زمان مش كانوا بيقولوا يعني في اللي هو بيسموه إيه كبير الحارة أو كبير الحتة أو بلطاج الحتة أو فتوة. فتوة بيسموه الفتوة. الفتوة ده بيبقى إيه؟ قاعد فارد سطوته على الحي كله والكله بيدفع إتوات. تخيل لما يجي طفل صغير هو لا يأبه له ولا ينظر إليه وفجأة يصفعه صفعة قوية على قفاه، ماذا سيفعل هذا الفتوة؟ بيقوم بينقض بيفترس هذا الطفل. كيف طوره؟ ليه؟ لأنه ببساطة شديدة رأى الناس، رأى أهل الحارة أن هذا الفتوة ليس فتوة ولا شيء، ده ضعيف جدا، ده الطفل الصغير ضربه. فهم يفعلون هذا من أجل ذلك، يعني يريدون تدمير كل من يقول لهم لا. يعني أمريكا حقيقة في داخلها تحاول أن تبسط نوع من الحريات وتوفرها وما إلى ذلك وحقوق الإنسان، أما في الخارج هي تبنت هذا نظريا، تبنت هذا في وسائل إعلامها، تبنت هذا في كلام مثقفيها، لكنها في الحقيقة تمارس هذه الأشياء بانتقائية شديدة وفي نفس الوقت في ازدواجية كبيرة. وإذا تعارضت هذه القيم التي يعني يتغنون بها ليلة نهار مع مصالحهم، ده معناها ايه؟ يرمى بهذه القيم ويضرب بها عرض الحائط وفقط المصلحة الأمريكية. فهم يعيشون على ذلك، هم يعيشون على استنزاف ثروات الشعوب، استنزاف. طب انا اقول لحضرتك على حاجة، انا قرأت كتابا اسمه الرأسمالية الناشئة، لا اذكر من مؤلفه، يتكلم فيه صاحبه او مؤلفه وهو بالمناسبة امريكي، يقول باستحالة تكرار التجربة الأمريكية، لأنه كان لكي تقوم أو كان لابد من قيام الحضارة الأمريكية كان لابد من استنزاف ثروات أمم بأكملها، وكان لابد من إبادة شعوب بأكملها حتى نعيش نحن الآن في هذه الحضارة التي يزعمونها.
شيخ عادل الجزار، أنا سعيد بحضرتك جدا، وحلقتين كانوا من أجمل الحلقات اللي ممكن أعملهم في حياتي، ومن أجمل المتع أن أنا أقعد مع حضرتك واستمتع بحديثك الجميل اللي فيه فيض من الخير والجمال وبهاء الوجه اللي ربنا من عليك بيه. ربنا يبارك لك.
صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك لك. الله. إن شاء الله يكون في لقاءات أخرى هنتكلم في مواضيع أخرى، ومنهم موضوع اللي اتكلم عليه أخونا وحبيبنا الشيخ أيمن صيدح. فإلى لقاء آخر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أنا حابب بس أوجه رسالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال تأتي على أمتي سنوات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الريبضة. قيل من الريبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. أنا أرجو من الإعلام اللي شغال طبل وزمر الأحداث وهيك في الدنيا إن هم يختاروا النخب دي، النخب الحقيقية، دول الأبطال الحقيقيين، دول المجاهدين الحقيقيين، دول الناس اللي عندهم قضية وعندهم رسالة وعندهم دم وعندهم إحساس وعندهم مشاعر بدينهم، وعندهم يعني الراجل لسه خارج من سجن وعايز يروح سجن تاني في سوريا وبيتكلم في قضية أخرى، دول أصحاب القضايا وأصحاب الهمم. أرجو من الإعلام إن هو ينتقي المتحدثين اللي بيرعوا في حديثهم ربنا سبحانه وتعالى، وينحوا أنفسهم ويجنبوا الرويبضات والتوافه اللي بيكلموا في أمور العامة وهم أتفه ما يستطيعوا أن يصلحوا أنفسهم. دي الرسالة الأولى أرجو أن احنا نكون وصلنا رسالة أن المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية سياسة عقائدية تقوم على العقيدة ضد الإسلام. هذا الأمر ينبغي أن يكون في وجدان كل مسلم، وينبغي أن يعلموا أن الأمر في هذا العلاقة مع أمريكا هي علاقة خواء، واللي مربوط بأمريكا أكيد عمره ما يعني هيكسب من وراها أي شيء. وندعو في نهاية هذا الأمر
دقيقة واحدة بس يعني حتى يعني بعذرت لقطع كلام، أقول إلى جميع التيارات الإسلامية الموجودة في مصر الآن، اتقوا الله عز وجل في الشيخ عمر عبد الرحمن، اتقوا الله عز وجل في الشيخ وجدي غنيم، اتقوا الله في الأسرة في سجن العقرب وفي سجن المنيا، واسعوا إلى إصدار قانون العفو الشامل فورا حتى يرجع هؤلاء الناس إلى أهليهم
إن شاء الله. الحلقات القادمة هنتكلم فيها على فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن، هنتكلم على فضيلة الشيخ وجدي غنيم، لن نغادر هذا الملف إلا بعد إنهاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.